بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولزالت قراءتنا في تفسير سورة الأنفال، وقفنا عند قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها.
شوف لفظة والتوبة تجب ما كان قبلها، لأن هو أنا أسنده إلى مسلم معروف: الإسلام يجب ما قبله، أما التوبة ليست هذا اللفظ ثابت. إيه نعم الإسلام فقط، لكن التوبة ما لا يوجد لفظ فيها، لكن هي مشهورة على الألسن، مشهورة على الألسن: التوبة تجب ما قبله، لكن لم يثبت هذا اللفظ. نعم، لكن حتى الذي خرج تحت قال صحيح رواه مسلم كتاب الإيمان ولم يعلق عليه. نعم.
وقوله: وإن يعودوا، أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين،
فدل هذا على أن التوبة نافعة من كل ذنب: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، كل هذا فالتوبة تجبه، والإسلام يجب ما قبله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون: أكفر أهل الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالذي قال أنا ربكم الأعلى لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى لتاب الله عليه، وإلا ما فائدة أن يرسل الله عز وجل إليه موسى وهارون لعرض التوبة عليه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولا نعلم ذنبا لا توبة منه، لا نعلم ذنبا لا توبة منه، جميع الذنوب تقبل التوبة منها إذا كانت توبة نصوحة، وكانت في وقت الإمكان، وكانت في وقت الإمكان. لا يوجد ذنب من الذنوب، لا الإلحاد ولا الشرك ولا الكفر ولا أي ذنب من الذنوب، إذا تاب صاحبه توبة صحيحة أنه لا يقبل. جميع الذنوب يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة منها. نعم، لهذا الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إذا تقرر هذا، فما معنى قول العلماء في بعض الذنوب لا تقبل منه توبة؟ هذا لا تقبل منه توبة ولا تقبل توبته. يقول ولا تقبل توبته، ها؟ يعني في الدنيا، في حكم الدنيا، أي أن توبته لا ترفع العقوبة، لكن لا يعنون أنه لا تقبل توبته عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لكن لا ترفع توبته العقوبة المقررة له. مثل السحر، لو أنه قدر عليه الإمام وأتى به وقال أنا تبت، فإن التوبة لا ترفع العقوبة عنه، لا ترفع العقوبة عنه. نعم، هذا معنى لا تقبل له توبة، يعني في الدنيا، يعني في الظاهر، يعني ترفع العقوبة، لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. نعم نعم، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا بنسبة المعاصي التي لم يقلع عنها، كان يزني في جاهليته وما زال مصرا على الزنا، كان يأتي المعاصي وما زال مصرا على المعاصي. التوبة من الشرك ترفع هذا الشرك، لكن المعاصي التي هو مصر عليها وباق عليها فإنه يؤاخذ بإصراره الذي هو مستمر عليه منذ كان في الجاهلية وفي الإسلام كذلك. نعم، شوف هذا. نعم نعم، لكن غير واضح. شوف هات كلام ابن حجر. نعم، شفت اللفظة، لفظة مسلم ليس فيها، لا يوجد أصلا هذه اللفظة. والتوبة تجب مقا قبلها، الوارد في هذا الإسلام والحج، الحج مبرور ليس له جزء من الجنة، الحج أيضا، والهجرة، الهجرة والحج والإسلام، لكن لم يرد التوبة، لكنها مشهورة، بل هي أشهر من الإسلام والحج والهجرة، يعني معروف على الألسن التوبة تجب ما قبلها. من جهة المعنى لا شك أنها صحيحة، هذا لا إشكال فيه، من جهة المعنى لا إشكال فيه، لكنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، قال الخطابي ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال وجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر الإسلام، فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام، ويبكت بما كان منه في الكفر، كأن يقال له ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله. انتهى ملخصا. وحاصله
هذا كلام الخطابي، يعني يقصد أنه يؤاخذ في الإسلام، أخذ بالأول والآخر، أما الآخر فيؤاخذ لمعصيته، هذا لا إشكال. وأما المؤاخذة بالأول فيكون معناها التبكيت ليس العقوبة، وإنما معناها التبكيت، يعني ما زلت على ما أنت عليه. نعم،
قال وحاصل،
لكن هذا فيه نظر أيضا. نعم،
قال ابن حجر
أنه على خلاف الظاهر. نعم،
قال ابن حجر وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت، وفي الآخر بالعقوبة، والأولى قول غيره إن المراد بالإساءة الكفر، لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإن ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه. وإلى ذلك أشار البخاري
أيضا. هذا في نظر، أيضا هذا في نظر، لأن التوبة من الكفر تجب ما قبله، ثم إنه إذا ارتد بعد ذلك فإنه يعاقب بما كان من كفره في اللاحق، أما في السابق فقد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإن العبد إذا أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، فما وقعت منه التوبة النصوح فإنه لا يؤاخذ عليه. يعني أقرب الكلام الخطابي أقرب من كلام الحافظ بن حجر. نعم،
قال وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا في أبواب المرتدين، ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة
يعني
هنا
نعم.
ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم المحب الطبري ونقل ابن التين عن الداودي.
هذا بخلاف أبي جعفر الطبري. نعم.
قال: ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام،
يعني أنه أول من أساء هنا على عدم الإسلام الصحيح، وبالتالي ما تحول من الكفر إلى الإسلام. ومن أساء في الإسلام أي في عقد الإسلام في التوبة نفسها أخذ بالأول والآخر، وهذا أيضا فيه بعد. كل الأوجه التي ذكرت الآن لا تخلو من نظر. نعم.
قال: ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات على الإسلام، ومن أساء مات على غير الإسلام. وعن أبي عبد الملك
ولو أنه أساء ومات على غير الإسلام فهذا ينظر، إن كان قد تاب توبة نصوحا مما سبق فإنه لا يؤخذ بما سبق. قاعدة العدل، أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل وبين الفضل. العدل يقتضي ألا يؤاخذ الإنسان بما تاب منه إن كانت التوبة توبة نصوحا، أما إذا لم تكن التوبة توبة نصوحا ولم ينتقل من الشرك إلى الإسلام فهذا معروف، أما إذا انتقل من الشرك إلى الإسلام انتقالا صحيحا بعقد صحيح للإسلام فكيف يؤخذ بما مضى؟ فقاعدة العدل لا يؤخذ بما مضى، إنما يؤخذ بكفر أحدث، أما بكفر تاب منه فإن عدل الله سبحانه وتعالى يأبى ذلك، ولم نرى ذلك في النصوص، أن الله عز وجل لا يؤاخذ بالأول والآخر ولو تاب من الأول، لكن المؤاخذة تكون بما أحدث. لكن يمكن أن نقول فإنه صار كافرا مخلدا في النار كما لو لم يتب، إنما المؤاخذة في شيء تاب منه وحسنت توبته فأولا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. طب لو حصلت ردة فإنه يؤاخذ بالكفر الحاصل الذي أحدثه لا بالكفر الذي تاب منه، فكل هذه الأوجه لا تخلو من نظر. نعم.
قال: وعن أبي عبد الملك البنوي معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي. ولغيره معنى الإحسان،
يعني إذا ما ثبت له الإسلام، يعني رياء وسمعة إذا ما ثبت له الإسلام، من كان يريد الحياة الدنيا وزينته أسلم من أجل ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيهم فلا يبخسون أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار. نعم.
ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه وداومه عليه حتى إلى الموت، والإساءة بضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا، فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. قلت: وحاصله أن الخطابي حمل قوله في الإسلام على صفة خارجة عن ماهية الإسلام، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه. نعم. ثم قال بعدها تنبيه.
إذا قصد وهو أوجه، يعني الأوجه التي ذكرها عن العلماء الذين ذكروه. نعم.
قال: تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيمان معلقا عن مالك، فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم، وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم.
أعد.
قال: تنبيه: حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيمان معلقا عن مالك، فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم، وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم.
هذا اللي احنا ألمحنا إليه، لكن هذا كلام فيه إجمال، وهو يقول بأن من أساء بالسيئات بعدما أسلم فإنه يؤاخذ بما كان فقد فعله قبل أن يسلم، ومعلوم أن التوبة تجب ما قبلها. لكن هنا هذا كله لا يخلو من النظر. ها أكمل.
قال: وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه، ويحتمل أن يجيء هنا بعض ما ذكر هناك، كقول من قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سببا لعمله الخير في الإسلام.
أن
قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر أنه كان سببا لعمله الخير في الإسلام. ثم وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر، وهو من رؤوس الحنابلة، ما يدفع دعوى الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية. ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها.
هذا قول من؟ هذا القول الذي أحمد. هذا القول الذي نرجحه ونراه. التوبة بالنسبة للمشرك، التوبة تكون من أمرين: الأمر الأول أن يتوب من الكفر، والأمر الثاني أن يتوب من الإسلام، من المعاصي. فإن تاب التوبة الشاملة من الكفر ومن المعاصي فإن التوبة تجب كل ما سبق من الكفر ومن المعاصي. لكن إذا تاب من الكفر وهو مصر على المعاصي لم يتب منها وما شملت توبته المعاصي بل بقي مصرا عليها، هذا قد أساء في الإسلام، أساء في الإسلام بإصراره، وأساء في جهليته بفعله الذي لم ينتقل عنه، وبالتالي يؤاخذ بما كان وما إليه صار، لأنه لم يقلع عنه بل بقي مصرا عليه. وليست التوبة من الشرك تشمل غيرها من المعاصي إذا لم تشمل التوبة سائر المعاصي. وهذا كما قلنا هذا أقرب التوجيه في هذا الحديث. ومن أساء، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، الإساءة التي هي المعاصي التي أصر عليه لا ما تاب منها ثم إنه أحدث معاصي في الإسلام، هذه معاصي بقي عليها ولم ينتقل منها وإن تاب من الشرك، هذا أقرب الأوجه والتي لا مدفع لها من النصوص. أما أن نقول بأنه إذا أساء في الإسلام أخذ بالكفر الذي كان عليه أولا، فإن التوبة إذا تاب الله عز وجل على الإنسان وقبلت التوبة وكانت توبة صحيحة، توبة نصوحا بالشروط الشرعية، كيف يؤاخذ الإنسان على شيء قد تاب منه توبة نصوحة؟ هذا يعارض الأحاديث الأخرى، بل جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. فإذا أذنب ثم تاب قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وكذا، وفيه أن الله عز وجل يتوب عليه كلما أحدث ذنبا وأحدث توبة تاب الله عليه، كلما أحدث ذنبا وأحدث توبة تاب الله عز وجل عليه، هذا المعروف في النصوص. أما أنه إذا أساء هنا أخذ بالأول والآخر حتى ولو أساء بالردة والكفر، فإن هذا يتنافى مع قاعدة العدل، فالله عز وجل لا يؤاخذ عبدا بعد أن غفر له. لكن نقول ما يفعله الإنسان في الجاهلية على قسمين: كفر ومعاصي. فإن تاب من الكفر وأسلم تاب الله عز وجل عليه، فإن الإسلام يجب ما قبل والتوبة تجب ما قبله. أما إذا كان مصرا على معاصيه إذا تاب من الإسلام، أما المعاصي فإن كان يبقى مصرا عليها لم ينتقل منها ولم يتحول عنها ولم تشمل التوبة من الشرك هذه المعاصي، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا لا يدفع شيء من النصوص، لأنه بقي مصيرا، أسلم ومصيرا على هذه المعاصي. فهذا القول الأخير والقول الذي يتمشى مع الأدلة. أعده
قال مرة. عن الميموني عن أحمد أنه قال بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تائبا منها، وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على أن المراد ما سلف من انتهوا عنه. تمام. قال والاختلاف في هذه
هذا وجه يعني جيد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا، طب هذا ما انتهى، انتهى عن الشرك فغفر له، ولم ينتهى عن المعاصي فيؤخذ عليه. نعم.
قال ابن حجر والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم عن الذنب مع الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها، فلا تسقط عنه المطالبة بها.
صحيح.
ثم قال والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الذي قال لا إله إلا الله، حتى قال في آخره حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ.
ما قال اقرأ توجيه ابن رجب في الفتح؟
لا في نعم في الفتح شخص.
ما
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الجاهلية.
نعم.
وفي حديث ابن مسعود هذا حديث أبي سعيد الذي علقه البخاري هنا في أول الباب دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها.
هذا كلام جيد كما ذكرنا، وهو الكلام هو أسلم الأوجه من الانتقاد، لأن كل وجه لا يخلو من انتقاد، كل وجه مما ذكر لا يخلو من انتقاد، إنما هذا أسلم الأوجه، وبالتالي لا يكون فيه ما يصادم النصوص الشرعية. أولا هذا تاب من الكفر، تاب الله عز وجل عليه وقبل إسلامه، أما المعاصي لم يتب منها، فإذا لم يتب منها وكان قد أساء في الجاهلية ومصر عن الإساءة في الإسلام فإنه يؤخذ بالأول والآخر، هذا قاعدة العدل ولا يصادمها نص. فإن قال قائل لكن الإسلام يجب ما قبله، صح، الإسلام يجب ما قبله من الشرك، الإسلام يقابله الشرك، فهو يجب ما قبله من الشرك، لكن المعاصي الباقية التي كان يفعله مصر عليها أسلم بإصراره، فهل الإصرار على هذه المعاصي يغفر بالتوبة من الشرك؟ لا، إنما التوبة تقابل ماذا؟ التوبة من ماذا؟ التوبة من ذنب الشرك قبلت، أما التوبة من ذنب المعاصي التي هو مصر عليها لم يتب منها، وبالتالي لا يتوب الله عز وجل عليه من هذا، لأنه دخل الإسلام مصرا على ذي، فيؤاخذ بماذا؟ يؤاخذ بالأول والآخر. نعم. لا أكره. نعم اقرأ.
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر.
صحيح.
نعم. وهذا موجب النصوص والعدل.
شوف أخو شيخ الإسلام، وهذا موجب النصوص والعدل، أما أن يقال إذا أساء بالردة أخذ بالأول والآخر، كيف يؤاخذ بالأول وهو قد تاب منه؟ إننا نرى الله عز وجل يتفضل على عباده، فلا يؤاخذهم بما يستحقوا. وقد يغفر الله عز وجل هذا المسلم إذا أتى ذنوبا ومعاصي، أما الكافر فليس محل المغفرة، الله سبحانه وتعالى يتجاوز. أما أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بما لا يكون محل مؤاخذة، حشاه سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام وهذا موجب،
وهذا موجب النصوص والعدل،
هذا موجب النصوص والعدل. نعم.
فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن يغفر له غيره.
تمام.
والمسلم تائب من الكفر كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
نعم.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلى فإن تابوا وأقاموا الصلاة.
ها.
وقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف.
وأولئك أصحاب والمعاصي لم ينتهي عنه. نعم.
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه، من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه، وأما من لم ينتهي عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر، والله أعلم.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، كلام ابن رجب، هذا الكلام الصحيح في هذه المسألة والذي لا معارض له من النصوص. نعم، اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إن كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة.
انتبهوا إلى معنى وإن يعودوا هنا، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي يستمروا على ما هم فيه. اقرأ هذا مع قول الله سبحانه وتعالى في شعيب أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. أخذ منه البعض أن شعيبا عليه السلام إنما كان على ملة الكفر، وأنه كان على الشرك قبل أن يوحى إليه، وأن الأنبياء ليسوا معصومين من الشرك قبل النبوة. واستدل على ذلك قال يا شعيب، قالوا يا شعيب إيه في نعم، لا قبلها أول الآية من قومه لنخرجنك يا شعيب ولذا أمرك عن قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. قالوا فدل هذا على أنه كان على الشرك، ولهذا قالوا أو لتعودن في ملتنا. والصحيح أن لتعودن هنا يعني لتصيرن إلى ملتنا، وليس العود الذي كان هو على الشرك ثم أنه يعود إليه، إنما لتصيرن إلى ملتنا. أو يكون المعنى أن الخطاب شمل الجميع، شمل شعيبا عليه السلام ومن معه تغليبا، فمن معه كان على الشرك فقال أو لتعودن في ملتنا، والخطاب هنا تغليبي، والمراد هو من كان مع شعيب، وليس أن شعيبا عليه السلام كان على الشرك. ولا نعلم دليلا في هذه المسألة قطعيا أن النبي أتى شركا، أن نبيا أتى شركا قبل ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله ويبعث أنبياءه في ما لم يخالف أو لم يقدح فيهم بعد ذلك من جهة الشرك. ولهذا ما رأينا قوما من الأقوام عيروا نبيا أنه كان على الشرك، ألم تكن تعبد الأصنام، ألكم تعبد الأوثان، مع توافر الدواعي في هذا. ولهذا قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني مجرد أنه فعل هذه الفعلة عير بها. فلو كان أحد من الأنبياء على ذلك، لو كان أحد من الأنبياء على ذلك لعيره قومه بالشرك، ولقد كنت تفعل كذا وكذا وكذا، لكن هذا إبراهيم عليه السلام ويحطم الأصنام، وما قالوا له لقد كنت ولقد كنت ولقد كنت، وإنما سلم الأنبياء من ذلك. وهذا نقل فيه الإجماع، نقل فيه بعض أهل العلم الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة وقبل النبوة، أنهم معصومون من الشرك. أما الكبائر فليسوا معصومين منها فضلا عن الصغائر، وإن كنا لا نعلم يعني عينا أن نبيا فعل كبيرة قبل ذلك مما تقدح فيه، لكن من جهة التأصيل نعم لا إشكال، الأنبياء ليسوا معصومين من الكبائر قبل البعثة، ليسوا معصومين من الكبائر، أما من الشرك فهم معصومون منه، وقد نقل الإجماع في ذلك معصومون منه، ولهذا لم يثبت أن أقوامهم عيروهم بما كان. فمعنى لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملتنا، أو يكون العودة على حقيقته، ويكون الخطاب موجها المقصود به من كان مع شعيب، ولكنه شملهم الخطاب تغليبا. هذا الموضع الذي يشكل في هذه المسألة. وهناك موضع آخر وهو موضع إبراهيم عليه السلام، ولقد ذكر بعض أهل العلم أن موضعه في سورة الأنعام إنما كان موضع نظر وليس موضع مناظرة، وليس موضع مناظرة، والصحيح أنه كان موضع مناظرة وليس موضع نظر، ويدل على ذلك القصة. فقبل هذا الموضع قد من الله عز وجل على إبراهيم فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه ليل رأى كوكبا. وبعدها قال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، تلك حجتنا، وقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فهذا يدل على أنه لم يكن على الشرك يوما ما، وإنما كان الموضع موضع مناظرة وليس الموضع موضع نظر. نعم، هذان الموضعان فقط اللذان يستدل من خلالهما من يستدل على أن الأنبياء ليسوا معصومين من الشرك قبل البعثة، والصحيح أنهم معصومون، والصحيح أنهم معصومون. نعم.
وقوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي: ومحمد بن إسحاق، أي يوم بدر. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري ورحمه الله تعالى: وراى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
ولعله يقصد تمام الآية، وليس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. هل هي دعوة للقتال؟ ليست دعوة للقتال، لكن لعله يقصد تتمة الآية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. نعم.
أحب
فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم،
إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون.
نعم.
قال: وحدثنا وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. هذا. نعم. كله سياق البخاري رحمه الله.
نعم نعم نعم. نعم، يعني القتال في الفتنة، يعني القتال في الفتنة، لأن القتال الأول قتال علي وعثمان، كان القتال هذا قد اعتزله الصحابة رضوان الله عليهم، وأنزلوا عليه النصوص في ترك القتال في الفتن، فجماهير الصحابة رضوان الله عليهم تركوا هذا القتال وأسقطوا عليها أحاديث ترك القتال في الفتن، كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: هاجت الفتنة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، فكان مذهب الصحابة رضوان الله عليهم الاعتزال. نعم، بخلاف قتال علي رضي الله عنه الخوارج فاتفقوا عليه. نعم،
الكلام هنا لرجل من الخوارج يا شيخنا. نعم، ليس بقتالكم على الملك، هذا لرجل من الخوارج.
من
هذا؟ لرجل من الخوارج وليس لمن
فين هذا فيه.
فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة ليس بقتالكم على الملك؟ الأثر السابق يبين أنه من الخوارج.
فين؟
قال: أما عثمان فقد
قتال الخوارج قتال فتنة.
لا يا شيخنا، وليس بقتالكم على الملك، كلام ابن عمر لرجل من الخوارج، ليس بقتالكم أنتم على الملك. ليس
كيف ترى في قتال فتنة؟ قال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد يقاتل شيء. يقصد ابن عمر ما جاء في الحديث الصحيح لما قاله ما منعك أن تقاتل؟ قال: منعني أن الله حرم علي دم أخي. فقيل له: لكن أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. نعم،
قولته يا شيخنا: وليس بقتالكم على الملك، هذا لرجل من الخوارج. يعني
كيف من الخوارج؟
أخونا أحمد بيستشكل أن ذا كيف يقال في قتال علي ومعاوية ولم يكن قتال على الملك، فهذه اللفظة قالها ابن عمر لرجل قال من الخوارج.
قال في الأول قال: فلما رأى له أنه لا يفقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قول في علي وعثمان، أما عثمان فكذا. نعم،
قال عفى الله عنه. وأنت
هذا جاء عند بعض أصحاب السنن، أظن الترمذي، لما استشكل رجل من الخوارج عن ابن عمر رضي الله عنه وقال وهو يطعن في عثمان: أليس قد فر يوم أحد؟ قال: لكن الله عز وجل قد عفى عنه. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله هنا وليس كقتالكم على الملك، أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين الزبير وما أشبه ذلك، وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك، وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر.
نعم،
وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر ابن الخطاب، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا: أولم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن مرضوية. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال ذو البطين، يعني أسامة بن زيد: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين،
يعني ولا موجب لقتاله، رجل يقول لا إله ولا موجب لقتاله، وإلا فقد يقول لا إله ويقاتل، بل أمر الله بقتاله في قوله: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، والتي تبغي تقول لا إله إلا الله، لكن من غير موجب، حينما يكون قتال فتنة. أما قتال البغاة فإنه بموجب، قد أمر الله به سبحانه وتعالى، فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. فهذا قتال الذي يقول لا إله إلا الله. كذلك أيضا قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقول لا إله إلا الله ومع ذلك تقاتل. فحيثما يكون النص فإن هذا القتال يكون قتال فتنة، أما إذا اشتبهت الأمور هذا الذي يكون القتال فيه قتال فتنة. نعم.
فقال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. رواه ابن مردوية. وقال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة.
وقد حصل القتال في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وتنوعت أسبابه، ولعل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الحوادث حتى نتعلم نحن من السنة العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مات وكان السيف، سيف الإسلام الذي رفع، كان سيفا ضد غير المسلمين من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قوما مسلمين وإنما قاتل المشركين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت أنواع القتال تتنوع وتتعدد. ففي عهد الصديق قاتل المرتدين، قاتل المرتدين، وهذا كان واضحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولم يستشكل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين، فمراجعة عمر لأبي بكر لم تكن في المرتدين، فإن هذا أمر محسوم لا يخفى على عمر رضي الله عنه. وقاتل أبو بكر الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا الذي أشكل على عمر رضي الله عنه، لأنه قال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ومعلوم أن عمر رضي الله عنه لو كان من قال ذلك وارتد كدعوى النبوة في مسيلمة فهذا لا يشكل عليه، ما يقول لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يعلم أنهم قد نقضوها بإدعاء النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أشكل على عمر رضي الله عنه هو قتال الطائفة التي امتنعت عن أداء الزكاة، فكيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولهذا احتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر ليس بنص الردة من بدل دينه فاقتلوه، وإنما احتج عليه بماذا؟ قال: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. فقاتل هذه الطائفة وسمي هذا القتال قتال الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام. والطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام إذا كان الامتناع راجعا إلى الجحود وعدم الالتزام فالامتناع هنا يكون كفرا بلا خلاف، أي يمتنع الدخول عن الدخول في هذه الشعيرة، أن يمتنع عن التزام هذه الشعيرة فهذا كفر. وأما إذا كان الامتناع بمعنى المنع، يعني يمنع الزكاة مع وجوب مع الاعتقاد وجوبها، فهذا موضع النزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال: من قاتل على شعيرة ظاهرة ولو كان مقرا بها فإنه يكفر، ومنهم من قال: لا يكفر طالما أنه مقر بها وليس القتال من النواقض. وإلى هذا مل الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الفقهاء، وهو أصح القولين، وإن كان شيخ الإسلام يميل إلى أنه يكفر، لكن أصح القولين أنه لا يكفر، لأن القتال على هذه الشعيرة وإن كان مقرا بها فإنه من جملة المعاصي لا من جملة النواقض. على كل حال هذا موضع النزاع عند أهل العلم في الطائفة الممتنعة. يبقى عندنا قتال المرتدين ثم حصل قتال الطائفة الممتنعة، هذا حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه. بعد ذلك حصل قتال البغاة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، ثم حصل بعد ذلك قتال الخوارج وأهل البدع المارقين، وليس قتال علي للخوارج كقتال علي لمعاوية. وقد بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن من سوى بينهما فقد أخطأ، فإن علي رضي الله عنه لم يسوى بينهما في القتال، ولهذا أخذ ما كان من مال الخوارج في أرض المعركة، وأما خارج ذلك لم يأخذ أموالهم، إنما في أموال البغاة لم يأخذ أموالهم رضي الله عنهم. فقتال البغاة هنا الذين لهم تأويل سائغ وهم جماعة امتنعت بسيفها خلاف قتال الخوارج المارقين، ولهذا يفرق بين البغاة وبين الخوارج من أوجه عديدة. من ذلك أن الخوارج لهم اعتقاد في الخروج على الحاكم الظالم، أما البغاة ليس لهم اعتقاد، إنما قضيتهم مع حاكم وجد ولهم شبهة وإن كانوا يريدون إزالته، لكن هذا بغي وليس خروجا، أي يعتقدون الخروج إما بتكفيره إما بأنهم يعتقدون الخروج على الحاكم الظالم ويعتبرونه جائزا وغير ذلك. أما البغاة ليس لهم معتقد، البغاة لهم شبهة، ليس لهم معتقد، لهم شبهة عند هذا الحاكم، ولهذا قد يكون في البغاة الأفاضل، أما الخوارج ليس فيهم فاضل، البغاة يكون فيهم أفاضل، أما الخوارج ليس فيهم فاضل، إنما هم كلاب النار، فلا بد من تحرير هذا الفارق، يفرق بين البغاة وبين الخوارج، يفرق بين البغاة وبين الخوارج، ولهذا فرق علي رضي الله عنه بينهما. إذن حصل قتال هؤلاء، يبقى عندنا قتال المرتدين، عندنا قتال الطائفة الممتنعة، عندنا قتال البغاة، عندنا قتال الخوارج المارقين، هذا كله حصل في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي قتال بعد ذلك، حصل أيضا، حصل قتال بعد ذلك في عصور السلف في القرون الثلاثة المفضلة، القتال في الخروج على السلطان بالتأويل أيضا زي فتنة ابن الأشعث، وكذلك أيضا حصل قتال آخر وهو ما جرى بعد ذلك من ابن الزبير، ما جرى بين ابن الزبير وبين بني أمية، وبين بني أمية. ابن الزبير مر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة الامتناع عن مبايعة يزيد بن معاوية، لأنه كان قد امتنع عن هذه البيعة في عهد معاوية رضي الله عنه هو والحسين، لكن بعدما مات معاوية وتولى يزيد، أما الحسين فقد خرج إلى ماذا؟ فقد خرج إلى الكوفة، وأما ابن الزبير فقد لزم مكة. بعد ذلك لما حصل ما حصل مع الحسين رضي الله عنه وقد رجع ما كان عليه وكان له تأويل في ذلك من عهد معاوية رضي الله عنه، لأنه كان لا يرى بيع لأميرين في وقت واحد، فلما مات معاوية رضي الله عنه لم يبايع يزيد، وأهل الكوفة لم يبايعوا يزيد، فأرسلوا إلى الحسين رضي الله عنه وحصل ما حصل في الطريق، ثم إنه رجع رضي الله عنه عما كان عليه وأراد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية لمبايعته، أو يذهب إلى الثغور يقاتل تحت إمرته، أو يعود إلى المدينة، ولكنهم أبوا إلا أن يسلم نفسه أسيرا فقتلوه، فأبى فقتلوه ظلما وعدوانا. أما ابن الزبير رضي الله عنه فقد كان في مكة، فأرسل إليه يزيد بن معاوية من يقاتله، وحاصر ابن الزبير في مكة، ثم إن يزيد بن معاوية مات والحصار قائم، بعد ذلك رجعوا، ثم بعد ذلك بعد يزيد بن معاوية تولى ولده معاوية، وما دامت خلافته 40 يوما، في هذا الوقت حصل أن بايع أهل مكة عبد الله بن الزبير، وتمت المبايعة من الحجاز ومن مصر ومن كذا حتى عمت، ثم بعد ذلك قاتله بنو أمية. هذه الفترة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية هي الفترة الثانية، هذه ليست فترة الحصار الأولى وكذا، إنما الفترة الثانية، فترة الحصار الأولى امتنع هو عن المبايعة وكان في مكة بتأويل، كان عند من عهد معاوية رضي الله عنه. طيب، أما الفترة الثانية وقد بايعوا أهل الحجاز وبايعوا أهل مصر وكذا حتى يعني عمت بيعته، ما بقي إلا ما كان من مناطق في الشام مع بني أمية هنا، وحصل القتال بينهما هنا. الفترة هذه اختلف أهل العلم في تكييفها، فمنهم من قال هو أمير، هو الأمير وهو أمير المؤمنين، وهؤلاء بنو أمية قد خرج عليه، ومنهم من قال بل هما أميران، ابن الزبير أمير في مكانه وبنو أمية أمراء في أماكنه، ومنهم من قال بل هذا قتال فتنة ويترك، وممن ملأ إلى ذلك ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه قال ما قال: يا أبا خبير لقد كنت كذا وكذا، كم كنت أنهاك، إلى غير ذلك. إذن من نظر إلى كلام السلف في هذه الفترة وجد أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة، فمنهم من قال هو أمير وبنو أمية قد خرج عليه، ومنهم من قال هما أميران، ومنهم من قال بل هذا القتال فتنة يطرق ولم يحسم الأمر ماذا، ولم يحسم الأمر بينهما. ثم بعد ذلك قتل ابن الزبير وتغلب بنو أمية بعد ذلك وصارت لهم الولاية. هذا القتال لابن الزبير وقع فيه نزاع السلف كما قلنا، منهم من قال هو أمير المؤمنين وترجم، وهذا أظن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ومنهم من اعتبرهما أميرين، ومنهم من قال بل هو قتال فتنة ويترك القتال في الفتنة. شاء الله عز وجل أن تقع كل هذه الأنواع في القرون الثلاثة المفضلة، جل ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا كل قتال يقع في أمة الإسلام فلنا في سلفنا الصالح الأسوة والقدوة فيما تعاملوا فيه. انظر سبحان الله إلى فتنة ابن الأشعث، وقد خرج فيها الأفاضل، بعض الأفاضل، واستغلها من يرى الخروج على السلطان، وقال هذا سعيد بن جبير وهذا مسلم بن يسار وهذا الشعبي وهذا من علماء الإسلام قد خرج في فتنة الأشعث على الحجاج، وهذا فيه أن السلف خرجوا على الحكام وقاتلوا، وهذا كذب على السلف، فإنه قد ذكر العلماء أن الذين خرجوا مع ابن الأشعث كانوا يتأولون كفر الحجاج، فهم خرجوا على الحجاج لأنهم يعتقدون كفره، لا يعتقدون أنه عاص، ثم خرجوا عليه لكونه ظالما. لم تثبت كلمة على لسان صحابي أو تابعي أنه قاتل سلطانا لكونه ظالما، لا الحسين ولا ابن الزبير، ولم يثبت على لسان تابعي لا ابن جبير ولا الشعبي ولا غير ذلك. ثم إننا استفدنا من قتال ابن الأشعث نتيجته، فقد قال أيوب رحمة الله عليه: فما صرع أحد منهم، أي من الذين قتلوا ابن الأشعث، فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فعجيب لهؤلاء القوم أنهم يستدلون بقوم ندموا على ما كان منهم. هذا الشعبي يقول: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، ثم يصرون على الاستدلال بها. والحسين رضي الله عنه قد رجع عن تأويله وإرادته للقتال والبيعة وإرادته مبايعة أهل الكوفة، رجع وما مات إلا وهو رضي الله عنه من جماعة المسلمين ومع جماعة المسلمين، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومع ذلك يصرون على ماذا؟ على الاستدلال بقصة الحسين. وأما ابن الزبير فقد عرفت ما كان من ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله عنه في الفترة الأولى إنما كان هو وجماعة من الصحابة من عهد معاوية كانوا يتأولون عدم البيعة، ليس الحسين وابن الزبير فقط، وإن كانوا قد رجعوا وبقي مشهورا الحسين وابن الزبير، بل قيل إن ابن الزبير أراد أن يبايع لكن أبى بنو أمية إلا أن يأتي أسيرا أيضا كما فعل مع الحسين رضي الله عنه. المهم أن ابن الزبير في عهد يزيد حوصر في مكة رضي الله عنه، حوصر في مكة، لكن ما خرج على حكم كونه ظالما، ولا حرف واحد ورد عن الصحابة أو ورد عن التابعين أو إمام يقتدى به إلى اليوم، إمام سلفي إلى اليوم، أن الحاكم الظالم يخرج عليه لكونه ظالما، لم يوجد عند صحابي ولا تابعي، فضلا عن أن ينسب ذلك إلى 5 من الصحابة رضوان الله عليهم وأربعة ألاف تابعي كما يقول وحيد بن عبد السلام. لا يوجد هذا، لا يوجد على منطق من منطق صحابيين أو منطق تابعين، لا يوجد هذا أبدا، مع أنه لو وجد لا إشكال في رده ويقال هذا إنما كان بتأويل واجتهاد وهو مردود، لكن لم يوجد. وفرق بين قتال وبين سبب قتال. أما قتال وقد هذا وقع، نعم، في عمر أمة الإسلام وقع قتال بتأويل، لكن هل لأن هذا الحاكم ظالم ونخرج عليه لكونه ظالما فإن الظالم لا إمرة له؟ هاتوا كلام الصحابة في ذلك وهاتوا كلام التابعين في ذلك، كيف يكون الصحابة على منهج الخوارج وكيف يكون التابعون على منهج الخوارج، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون، والحمد لله. وقد أجمعت أمة الإسلام على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. الشاهد، كل هذه الأنواع من القتال قد وقعت في عصور السلف في القرون الثلاثة المفضلة الأولى حتى تتعلم الأمة بعد ذلك. فإما قتال مشرك غير مسلم، وإما قتال مرتد، وإما قتال طائفة ممتنعة، وإما قتال مارقين خوارج، وإما قتال بغاة. كل هذا الحمد لله وقع وطبقه، وعرفنا هدي الصحابة وهدي التابعين في كل هذا. نعم.
ابن كثير في البداية والنهاية.
نعم.
قال: وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
نعم.
الترجمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس عن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله. قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية: قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة وابن جريج: ويكون الدين كله لله، أن يقال لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول
وهذا الله. يدل على الغاية التي عندها لا يكون جهاد، الغاية ألا يكون كفر. فمتى لا يكون جهاد؟ إذا لم يكن كفر، والكفر باق إلى يوم القيامة، ولهذا الجهاد باق إلى يوم القيامة، جهاد باق إلى يوم القيامة، لأن الكفر باق إلى يوم القيامة، ما يرتفع الكفر، إذا ما يرتفع الجهاد. وفي الرد على من قال بأن الجهاد جهاد دفع فقط وليس جهاد طلب، جهاد دفع تدفع العدو عن أرضك وليس جهاد طلب. وهذا فيه نفي ماذا؟ نفي العلة التي قال الله عز وجل هنا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. وأيضا قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجهاد مشروعيته باقية يوم القيامة، ما بقي شرك. ولا يقال الجهاد من أجل الأرض ومن أجل الدفع، وأن هذا الجهاد لا محل له وهو جهاد الطلب، لسيما يقولون لسيما في النظام العالمي الجديد الذي يمنع ذلك، الذي يمنع ذلك. ما لنا دخل بالنظام العالمي، لنا دخل بالشريعة. لكن ليس معنى بقاء جهاد الطلب، ليس معنى بقاء جهاد الطلب ومشروعية جهاد الطلب أنك تقاتل من كل كافر بدون مراعاة للأحكام الشاملة لكلمة الإسلام. فليس الكفر في حد ذاته ماذا؟ يستوجب قتالا، ولا بد دون النظر إلى النصوص الأخرى. فكل كافر يقاتل ولا يقبل منه لا جزية ولا عهد ولا ذمة ولا أمان ولا كذا، لا، ليس هذا بصحيح. ولهذا الكفر سبب، لكن هذا السبب قد يكون هناك حال تقتضي العهد والأمانة لكافر يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يكون بيننا وبينه العهود والمواثيق. من هنا نقول ليس مجرد الكفر، إذا وجد الكفر وجد القتال ولا يرفع، لا، ليس كذلك. هو سبب وقتهم حتى تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وقال نبي أمته أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لله الله وأن محمد رسول الله. هذا مخصوص بماذا؟ بما لو كان بيننا وبينهم عهد وميثاق، فإن النبي قد عاهد قريشا وهي على الشرك، عاهدهم على الشرك ولم يقاتلهم. فلو كان إذا وجد الكفر وجد القتال حتما لما صح صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ولا بعد ذلك مما كان من تشريع في قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يده. والذي يعطي الجزية أسلم ما أسلم، إذن هو ما زال يقول ماذا؟ ما زال على شركه، ما زال على كفره، ومع ذلك قبلنا منه الجزية وبقي لندعوه إلى الإسلام بالدعوة لا بالسيف وعليه. فالكفر هذا الكفر سبب لكن ليس بموجب حتما ولا بد. إذا كان كافرا يبقى لابد أن يقاتل، لابد أن يقاتل، لا قد يوجد الكفر عنده ولا يقاتل، فلابد من جمع النصوص معا، لابد من جمع النصوص. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال سبحانه فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا إلى الله وأن محمد رسول الله. هذه النصوص عامة مخصوصة بماذا؟ بما إذا كان بيننا وبينهم صلح، عهد، أمان، ذمة، إذا بذلوا الجزية فلابد من اجتماع هذه النصوص. وإلا لو غلبت هذه النصوص دون النصوص الأخرى فقد نظرت إلى النصوص نظر أعور. هذا عند من يعطي الجزية موجود الكفر، فلو كان الكفر حتما ولا بد يستوجب هذا علامة لا تقاتل، بل حتى في قتال الكفار، حتى في قتال المحاربين، انظر كيف فرق الإسلام بين قتال المقاتلة وبين قتال غير المقاتلة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة، نهى عن قتل العبد في صومعته، نهى عن قتل الشيخ الكبير، ولا هؤلاء كفار ولا ليسوا بكفار، هؤلاء كفار، ومع ذلك ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتال هؤلاء ولم يرى قتال هؤلاء، بل عاتب الصحابة رضوان الله عليهم لما وجد امرأة مقتولة فنهى. إذن انتبهوا لهذه المسألة، إن هذه المسألة محل كلام حتى عند علمائنا. لما كتب شيخ الإسلام رسالة البعض بيشكك في نسبتها لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة، هل القتال هذا الكفر هذا سبب ولا موجب؟ يعني سبب يحصل به القتال ولا موجب أنه إذا وجد الكفر وجد القتال حتما دون مراعاة أمور أخرى؟ إنما يقاتل الكافر إذا منع الإسلام ونشره، فإذا قلنا له الإسلام فأبى، الجزية فأبى، حينئذ يقاتل. لماذا؟ لأنه منع الإسلام. أما إذا أعطى الجزية فإننا نقبل الجزية منه ولا نقاتله. ولو كان أن الكفر إذا وجد وجد القتال حتما ولابد ولا مخصص لذلك لما صح قبول الجزية. فقبول الجزية ووجود الصلح والعهد والذمة، أهل الذمة، كل ذلك يدل على أنه لابد أن تجتمع النصوص معا. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يضع الجزية، هنا يضع الجزية ولا يقبل إلا ماذا؟ ولا يقبل إلا الإسلام، يا الإسلام يا القتال، ما في إلا هذا. حينئذ نقول هذا الكلام، حينئذ نقول هذا الكلام أنه لا يقبل غير الإسلام، فإذا ما أسلم فإنه يقاتل. أما قبل ذلك فموجود الصلح وموجود العهد وموجود الذمة وموجود الأمان، فالمستأمن كافر والمعاهد كافر والذم كافر، كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار. نعم.
ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
نعم، هذا ظاهره ماذا؟ أنه إذا ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يقاتل، لابد من جمع النصوص الأخرى، إلا أن يبذل جزية أو يكون بيننا وبينه عهد وأمان. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال هلا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة حتى
فدل هذا على أن هذا هو الحد الأدنى للإسلام، فإذا نطق بالشهادتين لم يكن مسلما ثم نطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين فإنه يرفع عنه السيف ولو كان يقاتلك ولو كان ما كان. فإذا نطق بالشهادتين أو نطق بلا إله إلا الله قبلنا ذلك منه. بعد ذلك إذا أتى بناقض يحاسب على الناقض، ولا يقال إنما قال تعوذا، إنما قالها جبنا، إنما قالها طمعا، ما لنا دخل بهذا، لأن هذا عمل قلبي والله عز وجل يتولى عباده في هذا. نعم لنا الظاهر، والمنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ومع ذلك عملناهم معاملة المسلمين في الظاهر. نعم.
قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم.
وجاء أقوام يعتبرون أن الرجل لو صلى وصام فإننا لا نحكم له بالإسلام، إنما نتوقف في أمره حتى نسأل حتى نتبين. يعني تدخل المسجد تجد يصلي إماما أو مأموما لا تشهد له بالإسلام، توقف، وهؤلاء لا يصلى خلفهم، الذين يتوقف في أمرهم لا يصلى خلفهم. وقد رأيت فتوى لبعض هؤلاء الذين كانوا يدرسون المنهج السلفي يوما ما من جهة الصعيد التي نبتلى سبحان الله، كلما يخرج طالب تقول ها لعل الله ينفع، بعد ذلك تحول. سبحان الله سبحان الله، يعني كل من تصدر هناك واجتمع حوله من اجتمع من الطلبة يفجعون فيه. نعم. فيقول لما كان الغالب على أهل مصر التصوف والتمشعر فإننا لا نصلي وراء أحد اليوم حتى نختبره، إلا أكثر الأئمة الآن يصوف في أشعال، يبقى لا نصلي وراءه حتى نتبين حتى نتبين. وأفتى بأنه لا يصلى خلف الأئمة اليوم لأن الغالب أنه ماذا؟ أنه صوفي وشعر. وهذا كله لم يقله أحد من علماء الإسلام، إنما نصلي خلف المسلم حتى أتبين لنا ناقض يخرجه من ملة الإسلام، إنما نتوقف حتى يتبين لا، نصلي ونشهد له بالإسلام حتى يتبين عكس ذلك، إنما لا نرضى بصلاته ولا بالشهادتين ولا بالأذان ولا بالإمامة ولا بكذا حتى نتبين. فهذا ولهذا هناك جماعة من الجماعات التي في مصر كانت تسمى بجماعة التوقف والتبين، ولهذا مسألة الحد الأدنى للإسلام دي أخذت حيزا في السبعينات، وهذا بين الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة عبد المجيد الشاذلي وخلافه من الحد الأدنى للإسلام. إيه الحد الأدنى؟ دي كانت مطحنة عند الجماعات الإسلامية. إيه الحد الأدنى؟ منهم من يعتبر حد الأدنى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، أنت ما تشهد لأحد بالإسلام حتى يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ده أولا. منهم من يعتبر حد الأدنى الحكم بما أنزل الله، منهم يعتبر حد الأدنى كذا، فاختلفوا في الحد الأدنى، فلهذا صارت كلمة الحد الأدنى للإسلام ده إيه؟ مسألة كانوا يتناقشون فيها وكانت هي المحور بينهم. والحد الأدنى للإسلام هو أن ينطق بالشهادتين، إذا نطق بلا إله إلا الله وكان كافرا ونطق بلا إله إلا الله حكمنا له بماذا؟ بالإسلام، حتى حتى يتبين له خلاف ذلك، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: يا أسامة، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني إذا لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. يعني تخيل رجلا يقاتل أسامة، يتبادلان الضربات، حتى إذا على أسامة قال لا إله إلا الله. يعني أنا وأنت لن نتأول إلا ما تأول أسامة وقته، إنما قال تعوذا خوفا من السيف. قال النبي: هل شققت عن قلبه؟ فتبين لنا أن الإسلام يقبل منه إذا قال لا إله إلا الله. بعد ذلك إذا أتى بناقض ظاهر يعامل بموجب هذا الناقض، نقول هذا ارتد عن الإسلام. نعم.
وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد وراى بإسناده عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة، وأحيانا على ملته، وأحيانا على ملته، وأماتنا عليها وبعثنا عليها. وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزله عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكادوا يسمعون منه حتى ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال، وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن، وعاصم الله من شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك. وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة، وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشى الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرفهم ومنعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها. قال: قد استرخي عمن كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها، وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تأمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد، فكانت الفتنة الأخيرة، فكانت فتنتان فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا فوفوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم على أن منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا فذكر مثله، وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله.
نعم نكتفي. نعم. سب الله كفر، تاب من الكفر، لابد يتوب من الكفر هذا الذي كفر، نعم، ويدخل الإسلام تاب الله عليه، يعني حكم الشهادة أسلم، كفر بالسب ارتد، شهد الشهادتين وتاب من الكفر رجع. كفر بإيه؟ وش سب الله؟ سب الرسول، خلاص هذا كفر. وبعدين دخل الإسلام، دخل الإسلام نطق بالشهادتين والتوبة من فعله. نعم.